نعم. الحمد لله. هذا الباب فيه ذكر بعض المكاسب الخبيثة، فنهى عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب وعن كسب البغي وحلوان الكاهن. أما ثمن الكلب فلأن الكلب لا يجوز بيعه ولا بذل عوض فيه، وإنما يقتنى ويعلم فيما جاز فيه تعليمه، إما للصيد وإما للحراسة أو للماشية أو للزرع ونحو ذلك. لهذا لا يجوز اتخاذ الكلب ولا اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية، وهذا قول كثير من أهل العلم. وقال آخرون إن الكلب إذا أبيح اقتناؤه جاز بيعه وشراء، فيحملون فيكون ثمنه طيبا إذا كان مما أباحت الشريعة عمله اقتناء، مثل المسائل التي ذكرت لك الثلاث: كلب الحراسة، كلب الصيد، كلب الماشية ونحو ذلك، الزراعة. فيقولون إن الكلب كان ثمنه محرما لأن اقتناءه محرم، فإذا كان في صفة اقتناء مباحة صار ثمنه جائز. كلب المعلم يشترى عندهم ولا بأس، ثمنه طيب. إذن خصوا هذا الحديث وهو قوله نهى عن ثمن الكلب أو جاء ثمن الكلب خبيث ونحو ذلك، خصوه بما لم يؤذن به في الشريعة، وأما ما أذن فهو مباح. والقول لتعميم ذلك هو الصواب، وأن الكلب لا يجوز بيعه مطلقا وثمنه حرام مطلقا حتى ولو أجيز اقتناؤه، لأن المسألة لها جهتان: جهة الاقتناء، والثانية جهة الثمن والبيع والشراء. فالحديث هذا في الثمن، والحديث الآخر فيه الترخيص: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من عمله كل يوم قيراط. وفي رواية لمسلم قيراطان، قالوا: وما القيراطان؟ قال: مثل جبل أحد. فدل هذا على أن المسألة في الاقتناء، فالاقتناء اقتناء الكلب محرم وثمن الكلب محرم، ولا يلزم من إباحة الاقتناء إباحة الثمن. يقتنيه يعطيه بعض الناس بعضا، أو هو يأخذه ويعلمه وما أشبه ذلك. أما مهر البغي، مهر البغي فالبغى كان في الإماء يتكسب الأسياد من الجواري لأن يجعلها تفجر والعياذ بالله، والله جل وعلا تدرج في تحريم ذلك، فقال في أثنائه: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. فكانوا يكرهون الإماء على الزنا، ومن أرادها أعطاها بثمن يتكسب بفرج أمته، فنهي عن ذلك، نهي عن الإكراه، ثم جاء تحريم الزنا بجميع أنواع. فإذا مهر البغي هو في الحقيقة ما تعطاه المرأة الزانية عوضا عن الاستمتاع بفرجها، هذا هو مهر البغي. وسمي مهرا لأنه في مقابلة البضع، وما كان في مقابلة البضع يسمى مهرا، وليس هذا بدليل على استحسانه، لأنه ذكر خبثه، وهذا ليس خاصا بالإماء، بل الحرة إذا فعلت ذلك والعياذ بالله فهو أشد. لكن من زنى بامرأة عصمني الله وإياكم من ذلك ومن أسبابه، من زنى بامرأة وقد واعدها بشيء في مهر على أن يعطيها كذا وكذا، فليس له أن لا يعطيها، بل زناه محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز له أن يظلمها أيضا وأن لا يعطيها ما واعدها به. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر هذه المسألة، وهو كلام معروف موافق للقواعد، قال: من فعل ذلك اجتمع فيه الأمران، الكبيرة والظلم، لأنه ما وفى العهد وفعل كبيرة الزنا والعياذ بالله. المقصود من ذلك أن مهر البغي وهو ما تعطاه البغي خبيث، خبيث إذا أخذته هي، وخبيث إذا أخذه سيدها. قال: وحلوان الكاهن، حلوان الكاهن يعني حلاوة اللي كانت العرب إذا تكهن أحد عند كاهن يعطون الكاهن حلاوة، يعني مثل ما يسمى في الوقت الحاضر يعني عطية إكرامية، أي شيء يسمونها حلاوة من غير اشتراط أو باشتراط يسمى ذلك حلوان الكاهن. والكهانة محرمة وقد تكون كفرا، وما كان وسيلة لذلك فهو محرم. نعم.
باب الكهانة. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث وإسماعيل وإبراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس البحر. باب إذا استأجر عصا فمات أحدهما.
عسب الفحل، الفحل هو الذكر من الإبل أو من البقر أو من الغنم من الضأن أو المعز، كانوا يؤجرونه، يعني ما كان الناس يتخذون الفحل. والفحول مختلفة في أصنافها وفي صفاتها، كانت العرب تتطلب لطرق طرق الإناث من الماشية طلب فحلا خاصا، وعسب الفحل أو عسب الفحل هذا يعني به الماء، ماء الفحل يعني مني، مني الدابة، يعني يطلب ذلك ليقع على إناث من الإبل أو من البقر أو من الغنم لتحسين الفصيلة. فكانت العرب تؤجر الفحل، يعني تقول: أخليه عندك يوم تأخذ هذا بكذا، فتؤجر ماء، العسب هو الماء، يعني تؤجر طرقة، تؤجر ماء. فنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. واللي ينبغي هنا: ما احتاج الناس إذا احتاجوا إلى فحل فلان فيستحب أن يعطوه بدون مقابل، لأن هذا من الله جل وعلا. نعم، يعني عسب الفحل من الله جل وعلا، العبد ما له فيه خيار، فلا يحل له أن يؤجره. نعم.
باب إذا استأجر عصاً فمات أحدهما. وقال ابن سيرين: ليس لأهله أن يخرجوا إلى سباب الأجل. وقال الحكم والحسن وإياكم معاوية ثم الإجارة ثم الإجارة إلى أجلها. وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله
اللهم صل وسلم
الخيبر بالسطر، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدر من خلافه عمر. ولم يذكر ان ابا بكر وعمر جدد تجاره بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويريه واسماء النافين عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ان يعملوها ويزرعوها ولهم شكر ما يخرج منها. وان ابن عمر حدثه ان المزارع كانت تكرى على شيء سماه نافع لا احفظه. وان رافع بن خديج حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كرى المزارع. وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حتى اجلاهم عمر.
هذا الباب اشتمل على مسائل، منها ان إجارة الأرض مطلقا جائزة، وأما ما جاء في حديث النهي عن المخابرة وهي استئجار الأرض، أو في حديث رافع بن خديج الذي سمعت، هذا محمول على أمر قد كان ثم نسخ أو على أوجه أخر. المقصود أن هذا الحديث وهو النهي عن كراء الأرض ليس معمولا به لأنه منسوخ أو له توجيهات كثيرة للعلماء. إذا أكرى الأرض في عقد، إما إكراء مطلقا أو على مزارعة على أن يزرعها أو على مساقات أن يسقي شجرها ثم مات، فإن وارثه يقوم مقامه. فإذا كان الأول أجله بأجل فيقوم مقامه الثاني، يعني الوارث يقوم مقام الأول، يعني عقد مثلا بينه وبينه 10 سنوات ثم مات الأب، فإنه ليس للابن أو للورثة أن يقولوا أبطلنا هذه الإجارة، بل تمضي على ما كان عليه. وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والذي دلت عليه السنة أن الوارث يقوم مقام مورثه في استدامة العقود. وكون الإجارة عقد جائز في كون يعني المزارعة عقد جائز، هذا قول لبعض أهل العلم. والقول الثاني أن المزارعة ليست عقدا جائزا، وإنما هي عقد لازم، يعني يلحق الضرر بالناس، وهو اختيار المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. والمذهب مذهب الحنابلة على أنها عقد جائز. استدل عليه البخاري بدليل عظيم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما زار اليهود في أرض خيبر على أن لهم النصف الشطر مما يخرج منها، لما جاء أبو بكر رضي الله عنه ثم جاء عمر، أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمضى الأمر على ما كان عليه. قال البخاري ولم ينقل أنه جدد عقده، لأنه لو كان أن العقد الأول يذهب بالموت ثم يأتي الثاني فيقوم مقام الأول لاحتاج إلى تجديد عقد، فلما لم ينقل تجديد العقد بل مضى على العقد الأول دل على أن الثاني يقوم مقام الأول في استدامة العقد. وهذا في العقد المؤجل، يعني إذا كان عقد مؤجل إلى سنة يمضي إلى سنة سنتين 5 إلى آخر. ولذلك عمر أجلاهم من خيبر
بقوله عليه الصلاة والسلام أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. نعم أكتفي بهذا، هذا آخر الإجارة. نعم في السؤال يتعلق بالإجارة ولا شيء؟ ولينبغي لطالب العلم أنه يربط ما بين كتب الفقه وكتب السنة، لأن كتب الفقه تعطيك تصور عن الباب، تصور كامل عن الباب، تعريف الإجارة، شروطها، إيش صلة الإجارة بالبيع، نوع عقد الإجارة، أحوال الإجارة، كل هذه تعطيها كتب الفقه. ثم إذا تصورت الإجارة من حيث هي قواعد اللي تحكمها والضوابط، فإنه حينئذ تفهم النصوص الشرعية حيث جلالة الإجارة وحيث معناها ونوع عقدها إلى آخر. تكون طالب العلم يجمع ما بين ما جاء في كتب أهل العلم في الفقه وما بين ما جاء في كتب السنة، هذا يعطيه فقها عظيما في الشريعة، لأن كتب الحديث وحدها ما تعطيك تصور عن إيش هي إيش الباب من جهة الفقه، ما تعطيك تصور عن حيث تعريفه ولا من حيث أحكامه وقواعده اللي تضبطه ولا كلام العلماء فيه. فلهذا ينبغي الرب إذا بدينا نقرأ مثل هنا، وأحد يقرأ قبلها في الكتاب حتى يسأل أيضا عما يشكل ونحو ذلك. نعم هو على الصحيح ما له مالية، كلب ليس له مالية، يعني ما له مالية، يعني لأن إيش معنى ما له مالية؟ لأن البيع ما هو؟ مبادلة مال بمال ولو في الذمة إلى آخر. المال هذا لابد أن يكون مالا من جهة الشرع، ليس مالا من جهة أن الناس يعتبرونه مال. لذلك الخمر مثلا، خمر أفرض فيه مثلا مصنع خمر أو إيش 100 كرتون خمر، هذا مال قد تكون مثلا قيمتها مثلا 100,000 200,000 عند الناس لها مال، إنها مال عند أهلها، لكن في الشرع ليس لها مالية، فلا يجوز بيعها ولا شراءها ولا إبقاءها، بل يجب أن تراق، تكسر وتراق. مثل ما جاء في الحديث أنه أمر لما نزل تحريم الخمر، أمر بأوعية الخمر وبدنان الخمر أن تشق، أن تخر. واضح؟ المقصود أن الكلب ما له مالية، فالبيع ومبادلة مال بمال، فلما لم يكن له مالية صار عوضه شيء ليس له مالية. لذلك قال إذا أتى يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا، لأن ما تحقق فيه مبادلة المال بالمال. الإمام مالك يرى جواز بيع الكلب، وجماعة أيضا أن يقولون ما يحصل إلا بالشراء، ما يحصل إلا بالشراء. إذا احتاجه المرء وهو لا يبذل إلا بالبيع، إيش يعمل؟ يشتري ويكون الإثم على ذلك، احتاجه لصيد، احتاجه لزرعه نحو ذلك، له أن يشتريه، لكن يكون ذاك عليه خبيث. الصحيح أنها عقد لازم. صحيح أن المساقات والمزارعة أنها عقد لازم وليست جائزة. مالها مالية يجب إراقتها، يجب إتلافها. إيش الكلب يعطى من يحتاجه، إذا كان هو لا يحتاجه فيعطيه من يحتاجه، يعني فيما أبيح شرع. ما له مالية ما يجوز له أن يأخذ عوضا عنه، إذا شاء لأخي حاجة به فيعطيه إياه. مثل كتب أهل البدع المتمحضة للبدعة أو التي تؤخذ لما فيها من البدع، هذه أيضا يجب إتلافها، ما لها مالية. ومثل آلات اللهو، آلات اللهو المختلفة، هذه ما لها مالية، يجب إتلافها، لو أتلفها ما عليه ضمان، ما يضمن. ومثل الآن المجلات الخبيثة التي ليست لشيء ينفع، متمحضة إما لصور نساء أو لساد أو فن أو نحو ذلك، فهذه أيضا ليس لها مالية، ليست مال في الشرع، من أتلفها ما عليه عوض في ذلك ونحو ذلك. يعني لها نظائر كثيرة. المال في الشرع هو لما يباح، أما ما لم يباح فإنه ليس بمال. وإذا قلنا ليس بمال فيترتب عليه مسألة الإتلاف والضمان، يعني تبع قاعدة الضمان والإتلاف العام. ويبحثها العلماء في البيوع وفي آخر إيش؟ آخر الغصب. في البيوع في أولها عند تعريف المال، وفي آخر كتاب الغصب يذكرون أحكام الإتلاف وإتلاف ما ليس بمال. ولا ضمان في إتلاف كتب مضلة ككتب زندقة وبدعة، وفي إتلاف مزمار ونحوه. ولذلك ذكروا أن المغنية إذا بيعت، يعني الجارية يعني الأمة، إذا بيعت مثلا تغني وتحسن الغنى أو تحسن الضرب على المعازف، هذه كان يتنافس فيها. نص العلماء على أنها تباع على أنها إيش؟ ساذجة، يعني خالية من كونها تحسن هذه الأشياء، على أنها أمة بدون ما تحسنها، تحسن خدمة مثلا جميلة للفراش ونحو ذلك، أما كونها مغنية فلا تقيم بذلك. مثلا يقيم آلة له معينة عند أهلها تسوالها مثلا مبلغ كبير، لكنها إذا نظرت إليها، لو واحد بيتخلص منها يبيعها على أنها خشب، يبيعها على أنها ما فيها تلك الصفة، هذا لا بأس بعد إتلاف ما يمكن معها استفادة منها على الوجه المحرم. مقصود هذا بحث راجع إن شاء الله في كتب الفقه. نعم.
الحوالة وقال الحسن قتادة إذا كان يوم أحال عليه من يجعل. وقال ابن عباس يتخاوت الشريكان والنيران فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن تولي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. حدثنا عبد الله فقال أخبرنا مالك بن أبي عن رجع نبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذو غني فإذا رجع أحدكم على غني فليتبع. باب إذا أحال على غني فليس له رد. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابي ذكوان عن دعوه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مصر الغني يظلم ومن اتبع على بني فليتبع. باب ان احال دين الميت على وجه جاد.
الحمد لله. وبعد، هذا الكتاب كتاب الحواله ليس فيه إلا حديث واحد، وهو حديث أبي هريرة المعروف مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع، أو كما سمعت في اللفظ الأول مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع أو فليتبع. واللفظ الثاني اللي ذكره في الباب الثاني بذكر الواو مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. الحوالة معناها في الشرع تحويل الحق من ذمة إلى ذمة، لأنها واضح من لفظها أن فيها معنى التحويل، وهي ليست ضمانا وإنما هي تحويل، تحويل ما في ذمة في فلان إلى ذمة الآخر. وصورة الحوالة أن يكون مثلا لي على زيد من الناس دين، وعلي أنا أيضا حق آخر، دين آخر في ذمتي، وزيد في ذمته علي في ذمته لي أيضا شيء، فيأتي من يطالبني فأقول له خذ أنا أحولك على زيد عنده لي مثلا 1000 ريال رح خذها منه، هذه صورتها. فهو يأخذ هذه الحوالة وينتقل الحق من كونه علي لفلان إلى كونه على زيد لفلان، لذلك سميت حوالة لأنها تحويل. وهذا الباب ما فيه إلا هذا الحديث كما ذكرت لكم، لهذا يرى في فقه هذا الحديث. قال فيه عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. المطل هو تأخير السداد، وتأخير السداد إذا كان من غني، تأخير سداد الحق إذا كان من غني فهو ظلم، وكونه من غني لأنه قادر على البذل وقادر على إعطاء الحق الذي عليه، فهو ليس بحاجة وليس معسرا وليس فقيرا، وإنما عليه حق وعنده هذا المال. فمطله مطل الناس ومد الأمر وتوسيعه، توسيع الوقت وارجع بكرة أو بعد شهر وهو عنده، هذا ظلم. لماذا؟ لأنه لم يعطي الحق وهو غير معذور فيه. فلهذا المطل هو تأخير السداد ممن ليس معذورا في التأخير، وقد يكون غنيا في بعض الأحوال ويكون معذورا في التأخير إذا لم يكن له تصرف في ماله أو محبوس أو في بلد أو إلى آخره ما استطاع الإيصال. لكن الأصل أن الغني متمكن من ماله، فمطله أداء الحق وتأخير سداد ما عليه وهو متمكن من ذلك ظلم للآخرين. قوله مطل الغني يعني من كان غنيا، تأخير السداد ظلم. وهذا يشمل صورتين: الصورة الأولى أن يمطل الغني محتاجا، والثانية أن يمطل الغني غنيا آخر. والدليل هذا لم يفرق بين الصورتين، لأن في أداء الحق تبرئة للذمة، وهذا لا ينظر فيه إلى كون الآخر محتاجا أو ليس بمحتاج. فقوله مطل الغني، المماطل هو الغني، لكن المماطل به من هو؟ هذا سكت عنه، فيشمل جميع الأصناف، كان غنيا فقيرا، زوجة تأخر عليها ما أعطاها، مهر متأخر، حق مال خلع إلى آخره، سداد قيمة شيء ما اشتراه باثر بعطيك بعده إلى آخره. فمطل الغني ظلم. ويدخل فيه سداد الأقساط اللي اليوم موجودة بين الناس، إذا كان مستطيعا للسداد وحل الأجل فإنه يجب عليه أن يعطي، وتأخيره ذلك ولو كانت الشركات قوية أو كان اللي أخذ منه أو باعه من الأشخاص وجعله على أقساط غني، فإن مطله تأخيره ظلم ولو كان الآخر غير محتاج. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، ظلم للمماطل به من المماطل. قال: فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. أولا، من حيث الألفاظ هذه مشهور الخلاف فيها، قوله فإذا واللفظ المشهور المعروف وإذا يعني بالواو ما ترتب جملة على جملة. قال: وإذا أتبع أحدكم، أتبع هكذا بالتخفيف، أتبع أحدكم على ملي، والملي هكذا، ملي هو بمعنى غني وزنا ومعنى، ملي وغني. وضبطت أيضا مليء فليتبع من الملاءة، هو أن يكون عنده المال ممتلئا منه. إذا أتبع أحدكم، عامة الرواية هكذا بالتخفيف أتبع، والثانية فليتبع، هذا أيضا هي الأحسن، ورويت فليتبع بالتشديد. قال إذا أتبع أحدكم فليتبع، وأتبع يعني أحيل مثل ما جاء في الرواية الأخرى وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. إذن هذه مسألة حوالة، وظاهر الحديث الأمر بأن يحتال المحال إلى المليء فيأخذ الحق منه، والحوالة فيها بحوث كثيرة لكن نذكر بعض الأصول فيها حتى تفهم. أولا الحوالة جائزة بالإجماع بلا خلاف أن الحوالة جائزة. الحوالة عقد، هل هي عقد بيع أو هي عقد آخر؟ الصواب أنها ليست عقد بيع، وإن قال به عدد من أهل العلم، وهي في النوع كالقرض، هي عقد إرفاق، يعني المراد منه الرفق بالناس، وشرعت لمصلحة الناس، فهي عقد إرفاق. ثم هي عقد، هل هو لازم أو جائز؟ اختلف فيه أهل العلم، وظاهر الحديث على أنه عقد لازم، لأنه قال إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، فأوجب الإتباع على الإحالة. وقال بعضهم هو عقد جائز له أن يفسخه، هذا بناء على هل يشترط رضا المحال أم لا. الحوالة فيها محيل وفيها محال وفيها محال عليه، محال هذا يعني المحتال، فيها محيل والمحتال والمحال عليه ثلاث، وفيها الشيء اللي أحيل يعني الشيء اللي في الذمة الدين، هذا الذي أحيل. بحث العلماء هنا مسألة شروط الحوالة وإلى آخره، معروفة في كتب العلماء، وأنه يشترط لصحتها أربعة شروط، وبحثوها ترجعون إليها فيها. ليهمنا هنا مما له تعلق بلفظ الحديث مسألة الرضا، هل يشترط رضا المحيل، هل يشترط رضا المحال يعني المحتال، هل يشترط رضا المحتال عليه أو المحال عليه، هذا اللي يهمنا من لفظ الحديث. وظاهر الحديث أنه يجب على المحتال أن يقبل، لأنه قال إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، فأمره بالاتباع بمجرد أن يحال، خاصة كما ذكرنا أنه عقد إرفاق والذمة انتقلت من هذا إلى ذاك. ولهذا ذهب الإمام أحمد وعدد قليل من أهل العلم إلى أنه يجب على المحتال أن يقبل ولا يشترط رضاه، لو لم يرضى فلا يفعل، لو قال أنا ماني برايح لفلان عطني فإنه لا يعمل بكلامه، بل يبرأ المحيل إذا أحال وكان المحال عليه غني. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قدم لهذا بمقدمة فقال مطل الغني ظلم، ومعلوم أن الغني بيتخلص من هذا الظلم، فقال إذا أتبع أحدكم على ملي يعني على غني فليتبع، يعني أن الثاني إذا كان الواحد متصور أن هذا بيماطله فهذا في حقه ظلم، والثاني أيضا مدام أنه ملي ونقلت في الذمة إليه فإنه ذاك إذا ماطل فهو ظلم في حقه، وهذا وذاك في هذا الأمر سيان. لهذا قال فإذا، عند ذكر السبهة بالفاء في الرواية وفي جديدة علي. قال لأن الرواية مشهورة في الكتب بالواو، وهي مناسبة في الربط ما بين ذكر مطل الغني وذكر الحوال. طبعا المحيل هذا يشترط رضاه بالاتفاق، يعني ما يجي يقول واحد خلاص أنا ما عد عليك شيء، أنا بروح لفلان عنده لك فلوس أبروح أخذها منه، وهذا يجي يقول لا تروح، فلا يعتبر هنا لا يعتبر رغبة المحتال رغبة صاحب الحق، بل لا بد من رضا المحيل. يقول طيب اذهب لأن الذمة هو الذي سينقله، هو الذي سينقل الحق من ذمته إلى ذمة الغني، فلا بد من رضاه بالاتفاق. لكن المحال المحتال هذا يعني من أحيل هذا ما يشترط رضاه كما ذكرت لك عند الإمام أحمد وعدد قليل من أهل العلم، والجمهور على أنه لا بد من رضاه، لكن الدليل واضح في عدم اعتبار رضاه لأنه أوجب أو لأنه أمر. فالجمهور يحملون فليتبع على الاستحباب فيجعلون الرضا شرط، والإمام أحمد يحمل الأمر على أصله على الوجوب فيجعل الرضا رضا المحتال أنه ليس بشرط لأن الأمر هنا للوجوب. أما الغني يعني المحال عليه فإنه يلزمه القبول لأن ذمته مشغولة بهذا الحق، وهو إذا أداها للأول أو أداها للثاني فانتهى. هنا هل يبرأ بمجرد الحوالة أم لا بد من أخذ الحق؟ ظاهر الحديث على أنه يبرأ بمجرد الحوالة خلاص. فإذا أحيل قال له رح خذ الفلوس من فلان خلاص يبرأ أبدا، ما له أنه يرجع ويطالبه بشيء، بشرط أن يكون المحال عليه يوم الحوالة غنيا. هذه الأشياء المتعلقة بظاهر اللفظ، والبحث يعني فيه مسائل كثيرة. إيش الآثار اللي ذكرتها تقراها مرة ثانية يلا تعيد الآثار بس يعني لاحظ هنا إذا كان يوما أحال عليه مليا جاد، يعني يذهبون إلى أنه لو كان ملي يوم أحال عليه ويوم جباتر خلاص ما له جثة آفة ولا جاء الشيء وصار فقير فيرجع للأول، الجواب إيش؟ لا، المقصود يوم أحال عليه هو غني خلاص رحلة غني ولا في ذمتي كذا وكذا رح. جاء بعد أسبوع قال الرجال أفتقر، الرجال سرق ماله ما عاد عنده شيء، عطني خلاص أنا أحلتك، ويوم نقلت الأمر من ذمتي إلى ذمته كانت الشروط متوفرة فانتهينا. لهذا قال الحسن وقتادة إذا كان يوم أحال عليه مليا يعني غني جاز انتهى، يومه المقصود يومه، لأنه يصدق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحيل أحدكم على ملي، يعني يوم الإحالة كان ملي خلاص تمت الشروط. اللي بعده
وقال ابن عباس استخار الشريكان وفي الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه.
توي أحدهما توي يعني هلك، يعني انهم يتقاسمون هم واهل الميراث، اذا واحد من الشريكين هلك لم يرجع على صاحبه في ذلك. نعم. باب اللي بعده
باب ان احال دين الميت على وجه جاد حدثنا البكي بن ابراهيم قال
الباب الثاني وشو الباب الثاني؟ الباب الثاني نقرأنا بابين والأول بس. هنا قوله هل يرجع في الحوالة، هل هذه بيناها لك ولا ما بيناها؟ شوف متصورين الكلام، في الكلام اللي قلنا هل جاء جواب لهذه أو شرح لها؟ ها؟ وهل يرجع، هل يرجع في الحوالة؟ ذكرت لكم هذا بحث في نوع العقد، هل يرجع في الحوالة؟ يعني ما نوع العقد؟ هل هو جائز ولا لازم؟ المهم لكم في العقود، أهم شيء في المعاملات أنك تفرق في العقد بينك هل هو لازم ولا جائز. جائز يعني يفكها الطرفين، أو هو لازم خلاص وقع تم لابد من آثار، أو هو لازم من جهة وجائز من الجهة الأخرى، لأنها ثلاثة أنواع: لازم من الجهتين، جائز من الطرفين، لازم من جهة، جائز من الجهة الأخرى. عندك ثلاثة أنواع في المعاملة. قال هل يرجع في الحوالة؟ هذا سؤال، يعني كأن البخاري ما بث في هذا الخلاف، هل هو عقد لازم أو جائز. فمن قال أنه عقد لازم خلاص قال له رش انتهينا، أنا بروح، ليش تقول لي رجع لي؟ ما عندي براجع، بطالب إخلاص. إذا قلنا لا عقد جائز، فهل هو جائز من الطرفين المحيل والمحتال أو هو من أحدهما؟ إذا صار من أحدهما فله أن يفك، إذا صار من الطرفين جميعا خلاص انتهت. وهي مبنية على أيضا على مسألة شرط الرضا. وطيب ترى أنكم تراجعونها في كتب الفقه تجعلونها مناسبة، لأن الجمع في تفقه ما بين كلام الفقهاء، كلام العلماء في الفقه وما في كتب الحديث هو الطريقة المثلى. تجيب هذا وهذا، شوف اللي في كتب الحديث وكتب الفقه وتمر معهم مع بعض، شوف اللي عندها ذولا واللي عندها ذولا، هذا يعطيك فهم وبعد. نعم، اللي بعده الباب.
فقال هل عليه دين؟ قالوا لا. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا. فصلى عليه ثم اوتي بجنازه اخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها. قال هل عليه دين؟ قيل نعم. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا ثلاثه دنانير. فصلى عليها ثم اوتي بالثالثه فقالوا صل عليها. قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنانير. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعليه دينه فصلى عليه.
نعم، رضي الله عن أبي قتادة. الحديث هذا هو في الواقع ليس حوالة، إنما هو ضمان، يعني ضمن أبو قتادة هذا سداد هذا الدين. الحوالة لابد فيها من أن المحيل يحيل، لكن هذا ضمان، ضمن أنا سدده، فهو ضمن ذلك. ولذلك كثير من العلماء يدخل مبحث الضمان في الحوالة، لأنها كثيرا ما يعني بعضها يصير مع بعض. في كثير من الكتب باب الحوالة والضمان جميعا. الحديث هذا دل على أن الدين خطير، وأن بقاء الإنسان في هذه الحياة وذمته مشغولة فإنه على خطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة على من عليه دين إذا لم يكن عنده الوفاء. وهذا أبو قتادة رضي الله عنه تكفل وضمن هذا الأداء وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل ما جاء في الحديث الآخر قال الآن بردت عليه جلدته، أو الآن بردت عليه جلدته لما تكفل بسداد الدين. فالأمر خطير في مسألة الدين، ليس سهلا، والذمة كونها تبقى مشغولة في حق لأحد من الخلق هذا أمر يجب على أهل الإيمان والخوف من الحساب، تعلق الروح بهذه الذمم يجب أن يتخلصوا منه في أنواع الحقوق، أنواع الحقوق جميعا ومنها الحقوق المالية. والدين في معناه القرض، بقاء القرض في الذمة، إلا أن بينهما فرقا عند بعض العلماء من جهة السداد، لأن الدين يؤجل والقرض لا يؤجل، وعلى القول الثاني وهو الصحيح أن القرض والدين يصح تأجيلهما، فإذا اتفق على التأجيل تأجل، لأن المقصود من القرض إرفاق وتأخير الثمن أيضا، بقاء الدين هذا فيه مساعدة فينتفع به، فلا يصح المطالبة به قبل وقته. الحديث حقيقة يؤثر في النفس في مثل هذا الأمر، وخاصة أن كثيرين تركوا يعني رعاية براءة الذمة في الحقوق، والحقوق أنواع، منها حق مالي ومنها حقوق في عرض. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: من كانت عنده لأخيه مظلمة في مال أو عرض فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. والتحلل من المظالم مطلوب، مظلمة في مال أو عرض، والاستسماح في مسألة الدين أيضا مطلوب، تحليل المرء نفسه يعني طلب أن يحلله الآخرون في مسائلهم هذا أمر مطلوب. ولهذا قال العلماء يستحب أن المرء يطلب من الآخرين أن يحللوه فيما قد يكون وقع منه، ويستحب لهم أن يحللوه يعني في مسائل المظالم الغير المالية، يستحب لهم أن يحللوه دون سؤال، قل أنا والله أبغاك تحللني ويعرف ما بينه وبينه قروش ولا مال ولا أريدك أن تحللني. النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه في مال أو عرض فليتحلل منه اليوم، هذا فيه أمر، قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. فيستحب أنه يطلب هذا التحليل، حللني، والآخر يستحب له أيضا من باب حق الأخوة أن يحلله دون سؤال، وش أنت قايل فيني وش اللي صاير وش أحللك وأنا ما أدري ونحو ذلك، لأن الله جل وعلا ما عنده أعظم، وجزاؤه لمن عفا وأصلح فأجره على الله كما قال: ومن عفا وأصلح فأجره على الله. فإذا الحديث فيه فوائد كثيرة، فيها أن تحمل الدين من آخر ولو بدون وصية الوارث، وصية الوارث أو بدون وصية المورث ولا قبول الوارث، أنه لا بأس به، وأن هذا من باب الضمان ومن باب الإحسان بين الناس. وفيه أن الدين يتحمله من بعده من الورثة وأنه يبقى عليهم. وفيه أن حال السلف والصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانت أمورهم في ديونهم قليلة، شيء يسير، لهذا قالوا عن الرجل: عليه دين؟ قالوا: نعم. قال: هل ترك شيئا؟ قال: ترك 3 دنانير فصلى عليه، لأن من اللي بيتسلف 3 دنانير؟ صلى عليه لأن ما سأل، يعني هو دينه أكثر، لم يحتم تسلف أكثر من هذا. في حالة الصحابة رضوان الله عليهم في عهده عليه الصلاة والسلام على مثل ما ترى، في سهولة الأمر وقلة المال، وأن أمورهم في الدنيا كانت قليلة وفتحت على من بعده أو على من تأخر منه. الله المستعان. الله المستعان. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وفي الحديث أيضا من الفوائد غير متعلقة بالحوالة أن الإمام وأهل الشان قد يكون من المصلحة أن يتركوا الصلاة على معين لأجل تعزير الحاضرين أو تعزير أو يعني الردع عن أن تفعل هذه الفعلة. لهذا الغال ما يصلي عليه الإمام، وكذلك قاتل نفسه ما يصلي عليه يعني الإمام، وكذلك بعض الناس ممن هم مثلا في دار الإسلام من عرفوا بمذهب الرديء لا يصل إلى الكفر، يعني التكفير المعين ما كفر المعين به، فإنه يترك عليه طائفة من باب الردع. هذا أصل شرعي. كان في الرياض معروف فيه جماعة، عدد معروف كثير يعني كثير نسبيا، يعني كم واحد كانوا يبيعون في الذهب قادمين من الحسا أو من القطيف، معروفين أنهم من الرافضة يعني في أصل، لكن كانوا يبيعون يشترون، وحالتهم في الظاهر ما عليها ما يعتقد، لا يجاهرون في أمورهم، لكن معروفين أن هذولا رفضوا يعني في الرياض كذا واحد. فإذا جابوهم للصلاة عند المشايخ من وقت قديم، فيترك الشيخ الصلاة عليه وأعيان الناس والمشايخ، ويتركون العوام يصلون عليها اعتبارا بحال، أو يعني العوام وبعض الناس يعني مجموعة تنصرف لأجل الردع عن هذا الفعل، لأن لهم أحكام الإسلام الجارية في الظاهر. فالمقصود أن هذا أصل، وهو أن الإمام له أن يترك، الإمام أو نائبه أو العالم له أن يترك الصلاة لمصلحة شرعية الرجل، مع أن اللي ترى اللي عليه دين هو محتاج إلى أن يصلى عليه وأن يدعى له وأن يخفف عنه، ومع ذلك ترك مع حاجته ردعا عن تساهل في حقوق الناس. فالحظ هذا الأمر، ترك للصلاة عليه وعذاب الله وكله في مسألة الديون تساهل فيها، فالحقوق ليس من علامات صدق المرء في إيمانه بالآخر أو تمام الإيمان بالآخر. الله المستعان. نعم، اللي بعده الشيخ محمد. هي والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف من قديم، وأظنه قبل في حائل أيضا كان رهم كثير، تعرفونهم كثير من الرافضة يبيعون في الذهب، ما تعرفونهم؟ إيه من قديم يعني معروفين. اسأل الشيبان يعلمون. أيام كانت المسألة فيها حاجة وكذا. ما أنا نتكلم عن شيء آخر. لا، موجودين في الرياض وفي حائل عندكم كثير أيضا يبيعون في الذهب صاغة، بس هم يعملون في الصياغة، لأن الصياغة وأشباهها من الأعمال اللي كان الناس يعني أشراف الناس ما يتعاطون. الصياغة والحدادة والأشياء أشراف الناس ما يتعاطونها، ذولا شافوا الناس بحاجة وجو عنده. نعم، كيف؟ لا ما يمكن، لأنه ما يلزم الانصراف، ما يجب عليه. أقول هو مسلم، ما دام أنه مسلم فإنه الأولى أنه ما يصلي عليه إذا كان معروف بدعوته، دم إذا كان جاهل أو مقلد الناس فهذا شأن آخر، لكن إذا كان معروف بدعوته يعني داعية إلى بدعته فهذا السنة أنه يترك الإمام وطائفة الصلاة عليه يعني ردعا له، لكن لو صلوا عليه جميعا ما تفعل. هذا أشوفه حاصل في الحرمين، ما رعاية المصلحة، المصلحة العامة وعدم تشتيت الناس ووصول فرقة أو كلام
لا ينبغي ما يسألون عن اللي لأتي به، إذا جابوا أحد صلوا عليه ولا يسألون منه ولا ينبغي السؤال، إذا لأن فيه مصلحة ترك البحث فيه مصلحة. هو الأولى الترك، أولى الترك، بس يكون داعية إلى